عنها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يجزل له المثوبة، والله أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا الجامع المبارك وفي هذه البلدة الطيبة المباركة ومع وجوه مباركة نلتقي، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه، ويرزقنا وإياكم فيه من العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يتفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. تعلمون جميعا معاشر الأحبة، هذه المتغيرات وهذا الانفتاح الذي تعيشه الأرض اليوم من أقصاها إلى أقصاها، ولا شك أن من تأمل في حال الناس اليوم وجد أن الشباب هي النسبة الأعلى، خاصة في الدول العربية والإسلامية، والأرقام تقول أن أكثر من 60% هم فئة الشباب في الدول العربية بالأخص، وبالأخص في بلادنا في هذه البلدة الطيبة المباركة بلاد الحرمين. وهذا يعني أنه لزام على الجميع ممن فتح الله تعالى عليه وأعطاه خيرا في أي باب من أبواب الخير وفي أي تخصص من التخصصات، أن يكون لشبابنا منهم نصيبا في الأخذ بأيديهم والحرص عليهم وتوعيتهم وتوجيههم وفتح القلوب لهم، خاصة ونحن نعلم أيضا أنه في الفضاء أكثر من 500 قمر صناعي تبث وكل ليلة ثقافات وعادات وتقاليد أمم الأرض جميعها. ولكم أن تتصوروا كيف يكون الحال أن تصب هذه الثقافات في عقول وقلوب ونفوس الشباب من الجنسين، كيف سيكون أثرها إن لم يوجه الشباب وإن لم يعتنى به ويحرص عليه، وخاصة في هذه المرحلة الخطرة، هذه المرحلة التي يحق لنا أن نسميها منعطفا خطيرا من خلاله نكون أو لا نكون كشباب مسلمين حريصين متمسكين على دينهم، منتفعين من هذه المتغيرات بإيجابياتها وخيرها وتقنياتها. فإننا إذ نؤكد على هذا، لا يعني أننا نطالب أن يكون الشباب منغلقا ورادا لكل خير أو لكل نفع أو لكل حضارة أو تقدم، فأهلا بالحضارة والتقدم المبني على رضا الله عز وجل في كل جانب من جوانب هذه الحياة. التوحيد الخالص هو طريق النجاة لكل مسلم على هذه البسيطة، ولذلك ما دفعت الشدائد شدائد الدنيا أيا كانت إلا بمثل التوحيد الخالص. الشباب والتحديات، الشباب يواجهون اليوم تحديات كثيرة، منها ما هو شبهات ومنها ما هو شهوات. ولما لم ينجح أعداء الله عز وجل في الطريق الثاني، طريق الشهوات، رغم سنين طويلة، وجدوا أو بحثوا عن طريق آخر، فسلكوا طريق الشبهات وإثارة الشبهات،
وساعدهم في ذلك البث الفضائي الذي ينقل الغثاء من كل مكان وبأي صورة. والاختلاف الذي نراه اليوم حتى ربما ممن يتسمون باسم الإسلام وربما يدعون إلى الله تعالى في شرق الأرض وغربها إنما هو شيء أخبرنا به الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن من يقرأ في سنة الحبيب ويتأمل في سيرته صلوات الله وسلامه عليه يجد أنه دل أمته على الدواء كما بين لها الداء. ففي الحديث في آخره قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هذا هو الداء، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. منهج واضح وبين يجعل الشاب يعيش بكل طمأنينة وثقة إذا سلك هذا المنهج. إذن تحديات في الشهوات وتحديات في الشبهات، ومن القسمين تحديات خارجية وتحديات داخلية. والتحديات الخارجية كثيرة، من أخطرها مما نراه اليوم العولمة الغربية بأمركة العالم، الغزو الفكري والإعلامي، كثرة البدع والعقائد الفاسدة وما نتج عن ذلك من الافتراق والفرق والأهواء والتنازع والخصومات والفتن، العلمنة الصريحة في أكثر بلاد المسلمين والتي أدت إلى الإعراض عن شرع الله وإلى الحكم بغير ما أنزل الله، وظهور الزندقة والتيارات الضالة والتنكر للدين والفضيلة وغير ذلك مما هو معلوم ومشهود. التحديات الخارجية كثيرة. أما التحديات الداخلية التي تواجه الشباب اليوم من الجنسين فقد تكون أيضا على أنواع، منها تحديات أسرية ومنها تحديات اجتماعية وتحديات ذاتية. أما التحديات الأسرية كتسلط الأبوين مثلا، أو انشغالهما، أو وفاتهما، أو الظروف الاقتصادية الأسرية، فربما ينشأ الشاب في أسرة مليئة بالظروف والمشاكل، ولا أظن أن أحدا يخلو من هذا وإن تباينت من شخص لآخر. التحديات الاجتماعية كالبطالة مثلا، الفراغ، شيوع الفساد، ظهور الفواحش والمنكرات وغير ذلك. التحديات الذاتية أي من داخل النفس، ويبدو والله أعلم أنها أخطر التحديات. متى كان الإنسان متماسكا من داخله، متى كان الإنسان واضح المبدأ واضح المنهج، متى كان الإنسان على طريق قيم واضح بين، مهما كانت التحديات التي تواجهه آنذاك، من أخطر التحديات الذاتية التي يجب أن يتنبه لها الشباب من الجنسين في مثل هذا الزمن تمييع أو ضياع الهوية. وأقول تمييع أو ضياع، وبينهما فرق. أيضا من أخطر التحديات غياب الهدف، اضطراب المنهج، ضعف الشخصية، غلبة الشهوة، ضعف الوازع الديني. ولعلي في هذه اللحظات أركز وإياكم على التحديات الذاتية من داخل النفس، لأنها كما ذكرت من أخطر التحديات التي تواجه الكثير من شبابنا اليوم. أول هذه التحديات تمييع أو ضياع الهوية. فإننا نرى معاشر الإخوة والأخوات مظاهر بين الشباب من الجنسين غريبة بعيدة كل البعد عن الإسلام وآدابه. إذا تأملت في البلاد الإسلامية وجدت عجبا، أصبح الشعور بالانتماء للإسلام فضلا عن الانتماء لأهل الصلاح والاستقامة يضعف في نفوس البعض من الشباب. فالانتماء للإسلام فيه ضعف، والانتماء لأهل الصلاح والخير والاستقامة أيضا بدأ يظهر هذا الضعف، خاصة عندما يسافر الإنسان أو يختلط بغير المسلمين يتضح هذا أكثر. لتمييع الهوية، وغيابها أسباب، من أهم هذه الأسباب الانفتاح الإعلامي السلبي، وأقول السلبي لأن للانفتاح الإعلامي إيجابيات، لو استطعنا فعلا أن نتلمس هذه الإيجابيات وأن ننتفع منها، لأنه ليس بأيدينا أن نضع أيدينا على الفضاء فنرد هذا الانفتاح، وما دام ليس بالإمكان هذا فعلى أقل تقدير أن نحرص على ما هو بالإمكان. كيف نستفيد فعلا من هذا الانفتاح؟ كيف نحول هذه المحنة إلى منحة؟ كيف نحول هذه الندمة إلى نعمة؟ وهذا هو التحدي الذي يجب أن نستشعره خلال هذه الفترة القادمة. الانفتاح الإعلامي السلبي، وهذا يتضح بتحرر كثير من الفضائيات أو المجلات أو بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية من الأخلاق والفضيلة وغير ذلك مما نراه ونسمعه. واقع فضائيات المجون وما تحاول فرضه على المجتمعات الإسلامية اليوم من عادات وتقاليد غربية أظنها واضحة كل الوضوح. لم يعد الأمر مجرد تشبه بالظاهر، والإسلام أكد على التشبه وتحريم التشبه بالكافرين من اليهود والنصارى لأسباب. وهذه الأيام إن كنا نصوم عاشوراء فقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم معنى مخالفة اليهود والنصارى في هذا أو في هذا الحكم الشرعي، فأمر بمخالفة اليهود بالصيام بأن نصوم يوما قبله أو بعده، ولئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع كما قال صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حرصا منه صلوات الله وسلامه عليه على المخالفة لليهود والنصارى في كل شؤونهم، حتى قالوا هم كما جاء في الآثار لم يدع هذا الرجل أمرا إلا ويخالفنا فيه، فشعروا بالضيق من شدة مخالفة الحبيب صلى الله عليه وسلم لهم. لماذا جاء الإسلام يؤكد على مخالفة اليهود والنصارى وعدم التشبه والتقليد بهم؟ ليس القضية قضية مظاهر، بل لأن الأمر يتحول من مجرد مشابهة لهم بالظاهر إلى مشابهة لهم بالباطن وإفساد الأخلاق وقتل العفة ومحاربة الفضيلة، وهذا ما تسعى إليه وما تحاول الوصول إليه تلك القنوات العربية وللأسف، التي تمول بأموال إسلامية وللأسف تحاول أن تفرض أو أن تطبع الرذيلة في نفوس الناس، أن تجعل الرذيلة طبيعية في نفوس المسلمين اليوم. من كان يظن أيها الإخوة أن تتجرأ قنوات عربية وبأموال إسلامية لعرض برامج مثل أكاديمي ستار أو سوبر ستار أو برنامج الرئيس أو الأخ الأكبر كما يسمى أو برنامج على الهواء سواء وما شبهها من السموم المحمومة المدسوسة لشبابنا وبناتنا في عالمنا العربي والإسلامي، بالأخص في مجتمعاتنا المسلمة المحافظة، فما هذه البرامج سوى نسخ طبق الأصل لبرامج تبثها القنوات الغربية. برنامج الرئيس تماما بهذا الاسم الأخ الأكبر أو براذر بيج كما يقولون موجود تماما في القنوات الغربية تبثه تماما بتفاصيله، إلا أنه لبس اللبوس العربي وأخذ يظهر في قنوات العربية الممولة بأموال إسلامية. وللأسف خطورة هذه البرامج أيها الإخوة والأخوات ليست مجرد برامج ظاهرة، الخطورة فيها محاولة تطبيعها للرذيلة بمكر ودهاء شيطاني. فكم هو أثر جمع مجموعة من المراهقين شباب وفتيات بمبنى واحد نحو 100 يوم تزيد أو تنقص وتنقل وبدون أي تكلف عبر عشرات الكاميرات ومن كل اتجاه بل من كل مكان حتى ربما في الخلاء أعزكم الله وفي غرف النوم، تنقل جميع حركاتهم من رقص وغناء وضحك وبكاء وضم وتقبيل وفسق ومجون وعلى مدار 24 ساعة، حتى أصبح البعض من شبابنا وبناتنا يتابعون حتى كيفية تقلباتهم في فروشهم وطريقة نومهم وجعلهم نجوما بارزين يقتدى بهم، حتى أصبحت تأتيهم الهدايا والورود وصيحات الحب والإعجاب من كل قطر عربي. بل لقد سمعت أيها الإخوة والأخوات أن عدد الاتصالات عليهم تجاوزت 10 ملايين، وليس اتصالات مجانية، بل الاتصال الواحد لا يقل عن 7 ريالات. إذن كم تلك الملايين من الدولارات التي تصب في خزانة ملاك هذه القنوات الفاسدة وبأموالنا؟ ويا ليتها خسارة مال فقط ولو بلغت المليارات، لكنها خسارة أخلاق ودين ووأد للفضيلة والعفة في نفوس شباب وبنات المسلمين. كل هذا على مرأى ومسمع من العاقلين والمصلحين وولاة الأمر والأزواج والآباء والبنات والمربين. فيا لله يا لله، أين العزة بأحكام وآداب الإسلام؟ أين الفخر على أقل تقدير بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة؟ أين النخوة والرجولة والغيرة على الأعراض؟ على أقل تقدير يقال إنها برامج بلا روح ولا معنى، تشبه وتقليد وتبعية وجشع وجريمة اجتماعية. فمن لهذه الجرائم؟ أبعادها خطيرة لتطبيع الاختلاط وصداقة الجنس الآخر والرقص والضم والتقبيل وكل معاني الرذيلة. والمصيبة أن لا يعي الكثير من المشاهدين الأبعاد لهذا الخطر الداهم. فأي رزء أصاب قومي وأضحى رمزهم في التطور التغريب، إنما يفسد البلاد دعاوى يتخفى وراءها التخريب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أهذا هو الإصلاح؟ إن مثل هذه القنوات لهي أشد خطرا من قنوات الفحش الصريح التي تشمئز منها النفوس السوية، بينما تلك تتسلل سمومها بهدوء وبمكر وخبث ليصل الإفساد أولا للمظاهر لتتأثر ثانيا الأخلاق والسلوكيات ثم تفسد ثالثا الأفكار والمعتقدات. كم شارب للخمر مثلا ابتلي بشربه مع علمه بأنه معصية وكبيرة، فلما اعتاده مع الزمن وأدمن عليه قال، وإذا بنا نفاجئ بهذا القول، وماذا بالخمر؟ مشروب روحي، لا تتشددون. فانظروا كيف تحول الأمر من مجرد شعوري بأنه يقع في المعصية والكبيرة إلى في النهاية أنه وماذا في الأمر، لماذا تتشددون؟ شعار المنافقين كان، أقول كان، الشعار الذي كانوا يرفعونه في السابق كان أفسد الأفكار تفسد الأخلاق، أفسد الأفكار تفسد الأخلاق. فلما فشلوا باختراق الأفكار أولا نكسوا الشعار تماما فقالوا أفسد الأخلاق أولا تفسد الأفكار، وتهيأت لهم الفرصة السانحة عبر البث الفضائي. وفعلا ربما تلاحظ في البدايات أن الكثير من الشباب أو من الفتيات لا ينكرون مثل هذه الأمور أو يسمئزون منها مجرد اشمئزاز بسيط، وإذا بها مع الزمن وعلى الأيام يستمرئونها وتصبح. لماذا تنكرون هذه الأمور؟ لماذا تشددون؟ فهل بعد هذا نعطي مثل هذه القنوات المفسدة فرصة انتهاك حرمة بيوتنا وتشويش عقول أولادنا وبناتنا؟ أنا أقول معاشر الإخوة والأخوات لنحذر قبل أن لا ينفع الندم. من ذا الذي يروى بمثل هذا الإسفاف فضلا عن مشاهدته وتمكين في الذات كبده من متابعتها؟ إنها الحيرة الإزدواجية، إنه التردد وضياع الهوية في عصر فضائيات الرذيلة وفي ظل غياب الراعي الناصح الأمين، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا شيء يسير من أثر التساهل في قضية التشبه. في البداية تشبه بالمظهر، وماذا أن يفعل كذا أو أن يلبس كذا. ولذا فكما أسلفت حرص النبي صلى الله عليه وسلم كل الحرص على مخالفة اليهود والنصارى بكل شيء، في الآذان، في استقبال القبلة، في تعجيل الفطر في رمضان، في أكلة السحر، في الصلاة بالنعال، في استعمال آنية الذهب والفضة، في اعتزال المرأة في الحيض، في عامة أمورهم. حتى قالوا ماذا يريد هذا الرجل، لا يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا وخالفنا فيه. وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم خالفهم في عامة أمور حتى تضايقوا من ذلك وشعروا فيه. وماذا يضير أن يتضايقون؟ ليعلنوها بكل ما استطاعوا. فنحن أمة مسلمة متميزة، أراد الله تعالى لها التميز، لكن ليس مجرد التميز بالحماس والإسم، لا، التميز بالتطبيق الفعلي، بأن يكون المسلم مسلما بحق، بأن يرفع المسلم هذا الدين شعارا في سلوكه وتصرفاته وذهابه وإيابه في كل مكان. ليس مسلم في الظاهر، ليس إسلام في مناسبات وأماكن معينة. في المساجد تجد ما شاء الله مسلم صالح راكع ساجد، ربما تسيل الدمع على الخدين من خشية الله، وإذا خرج عن المسجد تعالى وانظر لحاله وتصرفاته وأفعاله وكذبه وغشه وتعامله في الربا وسوء خلقه إلى آخر أموره. مسلم فقط في أيام عاشوراء أو في رمضان أو في الحج؟ لا، مسلم في كل مكان. نتعجب عندما نجد المسلمين وحرصهم على حجهم، حتى ربما يأتيك من ظاهره الفسق فيسألك في الحج عن أنه اضطر لاستخدام معجون الأسنان أو شرب النعناع أو غيره، فما حكم ذلك؟ فيا سبحان الله، تعنت وتفرح بمثل هذا السؤال الجميل من مثل هذا الإنسان، ولكن في الوقت ذاته أيضا تقول يا الله أين مثل هذا الحرص الدقيق على شعائر ودينه وأمور حياته في سائر أموره. لماذا في الحج فقط؟ لماذا في رمضان فقط؟ لماذا في عاشوراء فقط؟ لماذا في المسجد فقط؟ هذا الإسلام جاء الله به إخوة الإيمان ليكون لمع المسلم في كل شؤون حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي محياي مماتي، من حياتي إلى مماتي كلها لله عز وجل. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، الأذى تميطه من الطريق صدقة، اللقمة تضعها في امرأتك صدقة، الشهوة الحلال تقضيها في الحلال صدقة تؤجر عليها. الهم والغم والضيق يصيب المسلم يكفر الله تعالى بها من خطاياه، فماذا تريد أيها المسلم؟ فكل حركة، كل سكون دقيقة أو جليلة، قريبة أو بعيدة، إنما هي عبادة تؤجر عليها من الله تعالى. يحدثني أحد الأخوة في الحج، كان معه مجموعة من المسلمين من أحد الدول الأوروبية، وكان يقول أنهم حديث عهد بإسلام وجاءوا للحج. كنت معهم كما يقول. يقول ففاجأوني بأسئلة كثيرة غصب عندهم، شبهات كثيرة، ومما كانوا يرددونه دائما في كل موضع، في كل نسك، في كل مرحلة من مراحل مناسك الحج، كانوا يقولون عجبا، أيعقل أن هذا هو الإسلام؟ فإذا رأوا الأوساخ والقاذورات والمياه تملأ الشوارع في جميع المناسك، وإذا به تضايقون، أيعقل أن هذا هو الإسلام؟ وإذا رأوا الازدحام في الشوارع وفي السيارات واضطراب الناس وعدم التنظيم، كان يقول يعقل أن هذا هو الإسلام؟ وإذا رأوا الازدحام عند الجمرات وقتل النفوس والتدافع، قالوا يعقل أن هذا الإسلام؟ فيقول وقعت في حرج من كثرة أسئلتهم وإشاراتهم،
فحاولت أن أبين لهم أن الإسلام شيء عظيم وأن أفعال المسلمين شيء آخر لا يجب أن تقارن بذلك. فقال أحدهم: ولكن إن كان الإسلام فعل المسلمين لم يؤثر فيهم ولم يغير من طبائعهم أكثر من 1400 سنة ولم يؤثر فيهم، أيعقل هذا؟ هي يقول: تألمت أشد الألم وأنا أسمع مثل هذه الاتهامات. يقول: قلت له: إن كان الغرب يربي فيكم أن رمي الأذى في الطريق يعاقب عليه، فإن الإسلام العظيم يربي فينا أن من رفع الأذى عن الطريق فإنه يكافأ عليه. فإماطتك على إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. هذا هو ديننا معاشر الأحبة. التحدي القادم: هل نستطيع أن نجعل الإسلام منهج حياة وسلوك في حياتنا كلها؟ نرفع عقيرتنا في كل مكان ونقول لكل أحد: نحن أمة مسلمة وديننا عظيم ونفخر بديننا، وربما نفخر بقرآننا ونرفع قرآننا عاليا ونقول أنه مليء بالإعجاز القرآني وبالعلم وبغيره، ولكن ربما لسان حال أولئك القوم يقولون: إذا كان هذا حق كما تقولون فأين أثره فيكم؟ أين أثره فيكم أيها المسلمون؟ أين أثره في التنظيم والنظافة على أقل تقدير في حياتكم؟ إن علينا مراجعة أنفسنا أيها الإخوة لنشعر حقيقة بمستوى التحدي القادم. إن أردنا حقا أن نرفع راية الإسلام عمليا لا مجرد تنظير، أن يفرح أو أن يثبت المسلم أنه مسلم في أي مكان كان، في أفكارات التشبه والتحبيل من تمييع الهوية أو غيابها عند الكثير من الشباب الإسلامية، التحضر والتطور والإغراق في الترفيه والمجون والحفلات، أن الكثير منا أنه لا يموت وأن حقيقة الحياة ليست الآخرة وإنما هي الدنيا. تعالوا لنظرة خاطفة على شباب كثير من البلاد الإسلامية اليوم وانظروا أحوالهم، مظاهر ملحوظة على كثير من الشباب: القزح، حلق القفا، قبعات، ملابس غريبة، لبس أسوار وسلاسل وتمييع وتشبه بالنساء. أما تشبه النساء وبنات ثياب قصيرة وشفافة، فتحات صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يأتي بعض المتميع حتى فكريا ويقول: معناه اللي ما هو مسلم يدخل في النار؟ طيب هذا نص صحيح صريح، ماذا نفعل به؟ كيف نقلبه؟ كيف نعوله؟ قسم من محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. القضية ليست اختيار يا شباب، القضية ليست اختيار، القضية فرض عين. هويتكم هي مصدر عزتكم وكرامتكم إن تمسكتم بها. أليس الله تعالى يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ الكتاب الذي فيه عزكم ورفعتكم هو القرآن. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، مفهوم المخالفة: إن لم تتمسكوا بهما ضللتم، وبقدر ما عندك من البعد عن الكتاب والسنة بقدر ما عندك من الضلال. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، لأن المنافق لا يؤمن بالغيب. تحدث عن الجنة والنار يقول: ليه وش الجنة والنار؟ تحدث عن الإيمان بالله وبالقضاء والقدر وبملائكته وكتبه ورسله. الهوية هوية متميزة، لكم دينكم ولي دين، فصل واضح ظاهر. لكي يبقى هذا التميز ثابتا في كل حين أوجب الله علينا أن ندعوه في اليوم والليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل سألت نفسك يا أخي الكريم لماذا الله عز وجل فرض علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة؟ فرض، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فهي خداج فاسدة. هل سألت نفسك يوما من الأيام هذا السؤال؟ لماذا سورة الفاتحة فرض عين على كل مسلم ومسلم في كل ركعة، وفرض ليس مرة ولا مرتين ولا عشر، 17 مرة في الفرائض في اليوم والليلة، هذا عدد النوافل. لماذا نردد ما نردد ولا نفهم في كثير من أحوالنا؟ تقرأ الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة، إذا هناك معنى آخر للفاتحة، وقد بينت هذا في درس خاص مستقيم اسمه قلائد الحمد، فارجع إليه وتأمل لماذا فرض الله تعالى علينا هذه السورة بهذه المعاني، إذا هناك معنى آخر عظيم يريده الله عز وجل منا. هذه الهوية فيها صفات، هذه الصفات مع الأسف الكثير من المسلمين يفقدها، خاصة من شبابنا لا يعلم عظمة هذا الدين الذي يدين به. نحن اليوم يا إخوة أصبحنا مع ديننا ومع إسلامنا كالتاجر الذي يملك بضاعة لا يعرف أسرارها، وما دام لا يعرف أسرارها كيف سيسوقها بين الناس؟ ما يعرف أسرارها. ديننا عظيم بمعانيه العظيمة، هذه الهوية يا إخوة هو أكمل دين وأشرف كتاب نزل على أشرف رسول صلى الله عليه وسلم، وأشرف أمة بأشرف لغة، بسفارة أشرف الملائكة، في أشرف بقاع الأرض، في أشرف شهور السنة، في أشرف لياليه، في ليلة القدر، بأشرف شريعة وأقوى من هدي. وقد امتدح القرآن الكريم هذه الهوية باعتبارات كثيرة، منها أنه أحسن قولا وأحسن عملا. هذه الهوية هوية كاملة لا نقص فيها، كما أخبر الله تعالى فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن نحن مسلمون، فهل يقولها الشباب بكل فخر وعزة؟ هل يقول المسلم أنا مسلم بكل مكان؟ هل يفرح ويفخر ويعتز بأنه مسلم حقا؟ فمعالم الإسلام واضحة لا تقبل الترقيع ولا التجزئة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، بكل فخر واعتزاز. ثاني من التحديات الذاتية بعد تمييع الهوية وغيابها، التي من التحدي الآخر غياب الهدف. الكثير من الشباب لو سألته سؤال وقلت له لماذا أنت تعيش، أنا سأدع الآن لكم قليل من الثواني، كل واحد منكم من إخواني وأخواتي يجيب على نفسه بهذا السؤال، لماذا أنت تعيش؟ هل وصلت لإجابة؟ أتمنى أن تكون وصلت إجابة صحيحة، لأني طرحت هذا السؤال على أعداد كبيرة من شبابنا وفتياتنا وإخواننا ولقاءات وجلسات، ففوجئت حقيقة بعدم وضوح الهدف، وشتان أيضا بين غياب الهدف وعدم وضوحه. قد يكون الهدف معلوم لكنه غير واضح. فإذا قلت الكثير من إخواني وأخواتي لماذا أنت تعيش، ربما وقع في تخبط وأخذ يعني يجيب إجابات متعددة وغير واضحة، وهذا دلالة على أن في شيء في الداخل غير واضح، في عدم وضوح. لكن لو سألت السؤال آخر وانظروا لكيفة الانفصام بعض الأحيان فيما ندرسه في مدارسنا أو في مناهجنا وبين واقع حياة الذي نعيشه، فسألت سؤال بصيغة أخرى صيغة شرعية، لماذا خلقنا الله؟ فكانت الإجابة واضحة تماما عند الكثير، خلقنا الله لعبادته، ويأتي بالمتن المحفوظ خلقنا الله لعبادته، وما هو الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فيحفظ ما شاء الله، يسمع تماما تسميع جميل، لكن هل يفهم هذا الذي يقوله؟ هل هو يفهمه جيدا؟ هل هو يطبقه في حياته فعلا، في حركاته وسكناته وذهابه وإيابه؟
هذا هو الهدف. يا إخوة الإيمان، أمة تعيش بدون هدف أو الهدف غير واضح بالنسبة لها ولشبابها ولبناتها، تعال وانظر كيف ستكون في هامش الحياة، لا معنى لعيشها. أنت الآن يا أخي الكريم لو خرجت من بيتك عصر هذا اليوم وقلنا لك إلى أين تتجه، لو قلت لا أعلم ضحكنا عليك، ولو قلت أعلم لكني لا أعلم سأذهب إلى السوق الفلاني، لكن ليس السوق الفلاني واضح بالنسبة لي، لا أدري أين مكانه. ستذهب وأنت متردد، لا تدري أي طرق تسلك، هل هو الطريق الأيمن أو الطريق الأيسر، وستقف وستسأل. لكن لو قلت أنك خرجت للسوق الفلاني وأنت تعرفه تماما، خرجت وأنت مرتاح مطمئن دون قلق دون حيرة دون توقف، بل بكل جرأة تسير إلى هدفك. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد الطرف. أتدري لماذا؟ لماذا الموت أصبح عند المسلم وعند الشاب الذي يعرف حقا الهدف الذي يعيش من أجله أصبح لا يبالي بالموت؟ لماذا؟ لأنه يعلم يقينا من عقيدته العظيمة أن الله تعالى يعلم أن الله عز وجل كتب متى وأين وكيف سيموت. إذا لا خوف، انتهى الأمر. عندي عقيدة راسخة، يقين واضح، المهم كيف أموت، المهم كيف أموت، بخاتمة حسنة أو خاتمة سيئة، أموت على رضا الله أو على معصية الله، أما كيف أين ومتى أمرها إلى الله. انتهى الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هنا قوة، هنا طمأنينة. ما هو هدفي في الحياة؟ رضا الله أولا، كلمتين، رضا الله أولا. سجلوه إخوة الإيمان، اكتبوه، ضعوه بخطوط عريضة على لوحات جميلة، لونوه، ضعوه على سياراتكم، في بيوتكم، في مداخل بيوتكم، في مدارسكم، في مؤسساتكم. أتدرون لماذا؟ لأن تكرار الشيء والنظر إليه يستوعبه العقل الباطن فيصبح واضح. وجربت والله هذا، لقد وضعت على رأسي في مكتبي لوحة صغيرة دائما أنظر إليها في كل لحظة، هدفي في الحياة رضا الله أولا، رضا الله أولا. فكنت أستشعر هذا الهدف في كل خطوة، في كل قول، في كل لباس، في كل فعل. وشبابنا اليوم يحتاجون من يرسم الهدف لهم، وعلماء الإدارة يقول لا نجاح لمشروع أيا كان هذا المشروع إلا بالهدف الواضح وهدف مكتوب. ومشروعنا في الحياة أعظم مشروع، ولا يستساغ ولا يجوز إخوة الإيمان أن تعيش الأجيال هكذا سباهرة لا تدري إلى أي شيء تعيش ولماذا تعيش. اليهود وكتبوا الهدف، بل رسموه. أتدرون على أي شيء رسموه وكتبوه؟ على أحب شيء لهم يحبه الصغير والكبير والذكر والأنثى، على عملتهم المعدنية رسموه على الشيكل، الخارطة التي تقول من الفرات إلى النيل أو من النيل إلى الفرات. هذه دولة يهود يعيشون على هذا الأمل، هذا هو هدفهم. حتى الدولار، هل رأيتم الدولار وأنتم تمسكونه بأيديكم؟ هل نظرتم ماذا مكتوب فيه؟ تأملوا الدولار، الدولار الأمريكي ماذا مكتوب فيه؟ هل أحد منكم اطلع على هذا؟ وجد ماذا كتب على الدولار؟ ها أخوة، ماذا كتب؟ ما معناه؟ الثقة بالله، موجود على العملة. إذا نحن يا إخوة حق أن نكون هدفنا واضح، رضا الله أولا، رضا الله أولا، وبقية الأهداف الدنيوية من زوجة صالحة، من وظيفة، من شهادة، من غيرها، لا بأس أن تصب في هذا الهدف. وهنا يكون الطمأنينة والراحة والثقة بالله عز وجل، لما يكون الهدف واضح يسير الإنسان بهدف واضح بنفس شجاعة دون تردد دون حيرة دون قلق. ثالثا من التحديات الذاتية اضطراب المنهج. وما أدراك ما اضطراب المنهج؟ اليوم صالح وغدا طالح، اليوم متمسك وغدا متذبذب، اليوم على منهج أهل السنة وعلى منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وغدا على مناهج متفرقة ولا يدري المسكين إلى أين يتجه. الكثير من شبابنا في بلادنا أو في غير بلادنا
من خلال زيارات كثيرة يضطربون لا يدرون أين يذهبون، خاصة لما يسمعون كثرة التحزب والفرق والأحزاب، وهذا يطعن في هذا وهذا يقول بهذا، وسلفية وإخوانية وصوفية ووسطية وغيرها مما يسمعون ويقرؤون عبر الأنترنت وشبكات العنكبوت والجرائد مجلات كتب يعني يبقى كثيرا من شبابنا كما سمعنا مسكين لا يدري إلى أين يتجه، ويحدث هذا الاضطراب في المنهج، يصبح إنسان متذبذب لا يدري إلى أين يتجه، لا يدري ما هو الصواب. واضطراب المنهج والغفل عن منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنهج الواضح الأقوم هو كما ذكرت لكم، فعليكم بسنتي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يا رسول الله، ما هي الطائفة المنصورة؟ الفرقة الناجية من هم؟ هم على مثل ما كنت عليه وأصحابي. أمر واضح، على مثل ما كنت عليه وأصحابي، عندنا خطوط عريضة واضحة. يبقى العلم الشرعي، يبقى النور الذي ينير الله عز وجل به العقل والقلب حتى يسلك الإنسان هذا الطريق. وإنسان لا يسلك أو ليس لديه من العلم شيئا، كيف يا ترى سيسلك طريقه؟ ولذلك من أعظم أسباب الاضطراب بالمنهج الجهل بالعلم الشرعي، قلة الفقه بالدين. كثير من الشباب اليوم، واسمحوا لي بهذا الوصف، يتصفون بالجهل وبعث الفقه في الدين وبحالة الحصيلة في العلوم الشرعية. المصيبة، كل المصيبة حين يتصدرون للأمور الكبار والمصالح العظمى فيكثر منهم التخبط والخلط والأحكام المتسرعة والمواقف المتشنجة، فتجد أنهم في مجالسهم شاب طرح حديث ربما لم يبلغ حتى الآن 20 من عمره، ولم تعركه السنين، لم تعركه السنوات، فإذا به جالس على أريكته مع مجموعة من الشباب في استراحة أو في منتدى أو في مكان، ويتكلم ويفتي ويدخل في القيل والقال، وربما يطعن في العلماء وأقوالهم وفتاويهم إلى غير ذلك مما سيأتي. قلة العلم الشرعي من أخطر الأمور التي تواجه الكثير من الشباب أو من المسلمين عامة في اضطرابهم بالمنهج. وحال العلم الشرعي وقوته كحال ذلك الذي يمشي في الصحراء أو في طريق مليء بالحفر والأشواك والأشجار والأغصان بدون نور، يتخبط في الظلام. فإذا كان معه سراج وكان هذا السراج يضيء ولو قليلا، يمشي وعنده شيء من الراحة، ولكنه ما يزال خائف، خائف، غير واضح الطريق بالنسبة له. فإن زاد السراج قليلا، زاد نور السراج قليلا، وإذا به يتلمح، يعرف أن أمامه حفرة ويعرف أن أمامه غصن، قد يتبين القضايا. وكلما زاد نور السراج كلما مضى في طريقه واضحا غير هياب بقوة ودون تردد ولا حيرة. هذا حال الإنسان الذي لديه العلم. كلما كان العلم قوي بالنسبة للإنسان، اقرأوا إخوة الإيمان، نحن أمة اقرأ، فلماذا لا نقرأ؟ كم نسبة القراءة التي تقرأها أنت في اليوم والليلة؟ لماذا وللأسف نسافر شرقا وغربا ونجد أن الكثير من الناس عندما نسافر بالطائرات بالطائرات بالقطارات في الشوارع في الانتظارات في كل مكان، وإذا معهم الكتب يقرؤون وينظرون، ونادر جدا أن نجد شخص يقرأ. أيضا من أسباب الاضطراب بالمنهج الجفوة بين العلماء والشباب، بين الدعاة والشباب، بين طلاب العلم الكبار والشباب. العلماء وطلاب العلم بعلمهم وحكمتهم وفقههم وتجاربهم، الكثير منهم في معزل عن أكثر الشباب، وربما يسيئون الظن بالشباب. أيضا بالمقابل تجد الشباب بحيويتهم ونشاطهم وحماسهم وهمتهم بمعزل عن العلماء وعن طلاب العلم، وربما تكون سمعة العلماء في أذهان الكثير من الشباب على غير الحقيقة بسبب وسائل الإعلام المغرضة وبسبب الكيد الذي يكيده البعض من الأعداء بأي صورة من الصور، مما أوقع بعض الشباب في الأحكام والتصرفات التي لا تليق أبدا تجاه علمائهم ودعاتهم. وإن أخطأ العلماء وإن أخطأ الدعاة وإن ضعف بعض الدعاة واستسلم لهواه، فهم بشر. والمصيبة كل المصيبة لما يأتي كما ذكرت شابا ضرا حديثا أو مجموعة شباب يتحدثون عن العالم الفلاني وأنه فيه وفيه وأنه عالم سلطة وإلى آخره،
ولماذا لا يفتون؟ ولماذا لا يبادرون؟ وإذا أفتوا وبادروا وتأتي الفتوى ربما على غير أهوائهم بدأ القيل والقال، فأصبح الكثير من الشباب يريد أن يوجه بالريموت كنترول الكثير من علماء وطلاب العلم، فإما أن يقولوا ما يريدون وعلى أهوائهم، وإما فإن وإلا ففيهم وفيهم. سبحان الله، ربما من إخوانك من طلاب العلم ومن أهل العلم ومن العلماء من أفنى عمره 60-70 سنة وهو في طريق العلم والدعوة والخير والنصح وفرغ نفسه لمثل هذا الأمر، وأنت ربما بلغت 17 من عمرك والعشرين سنة ولكتاب قرأته أو دخلت في شبكة عنكبوتية أو في موقع من المواقع وقرأت ما قرأت وفهمت ما فهمت بحسب فهمك القاصر ربما، ثم أتيت تقول كيت وكيت. وعجبي والله إخوة الإيمان يوم أن نستسلم للشائعات التي تبثها بعض المواقع وغيرها، وربما لا نعلم من هو الكاتب، ما نعلم حتى اسمه، ربما لقب نفسه بلقب، ونأخذ هذا الكلام على أنه حقائق وعلى أنه واقع، وليس أنه ربما من أعداء الدين، ربما من اليهود، ربما من المنافقين، ربما من النصارى، من يدخل بأسماء إسلامية أو من يحرر أسماء أخرى أو يستساجر أسماء وأقلام وتكتب ما تشاء أن تكتب، ليكون دور الشباب في البلبلة والقيل والقال والتصنيفات والدخول في النيات والمقاصد وغيرها وإفساد العمل. وإذا أراد الله بقوم سوء ابتلاهم بالجدل والعياذ بالله. وبكل وضوح الأمر واضح، إذا أردت أن تعرف من الذي ابتلاه الله تعالى بالجدل أو فتح الله عليه تعالى باب العمل، انظر تأمل في أحوال هؤلاء. منهم سبحان الله من هو، تجد أنه صامت يعمل يتحرك ما شاء الله في ميادين كثيرة، في أمور الخير، مفتاح للخير، في أشياء كثيرة تجده في كل مكان، كلماته، سمته، طهارة قلبه، طهارة لسانه. على العكس من ذلك تجد الآخرين ربما أبدا لا يعملون وليس لهم في أبواب الخير شيء، وإنما متكئون على أرائكهم، جالسون في المنتديات، في اللقاءات، يتكلمون شائعات، قيل قال، وكأنهم خلقوا لمثل هذا. هؤلاء فتنوا والله، احذر الفتنة يا عبد الله، احذر الفتنة. ما دام الله تعالى قد نجاك من الفتنة بجسدك فاحذر أن تلغ في الفتنة بلسانك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن العبد ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا أو يكتب الله تعالى عليه سخطه إلى يوم يلقاه، وإن العبد ليقول الكلمة من رضا الله عز وجل يرفعه الله تعالى بها في عليين أو يكتب الله تعالى له رضاه إلى يوم يلقاه، نسأل الله الكريم من فضله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا إله إلا الله.
أيضا من أسباب الاضطراب في المنهج التشدد والغلو في الدين والتنبع، وهذا يظهر وبين عند البعض من الناس، وقد يظن البعض في بعض المسائل الفقهية أو غيرها مما اختلفت فيها أقوال أهل العلم أو تعدد فيها آراء المذاهب وربما مبنية على بعض الأدلة، لكنه لا يعلمها، هو اعتاد ربما على مذهب معين أو على كلام بعض أهل العلم معين فلان وعلان، فتجد أن البعض أفتى في تلك المسألة غير ما اعتاده، فتجد أن ذلك الشاب يضيق بهذا، وربما تكلم أيضا على بعض أهل العلم يتكلم في مثل هذا، أو ربما اتهمهم في تغير منهج فلان وفلان تغير حاله إلى آخره. لماذا تنظر لتغير فلان ولا تنظر لتغير الواقع؟ لماذا لا تنظر أنه مع المتغيرات والانفتاح الإعلامي وغيره أصبحت المذاهب اليوم والعلماء من كل مذهب يذكرون ما عندهم والناس كلهم يسمعونه في بلادك وغير بلدك، فأصبح بدل أن يكون هناك مذهب واحد هو الذي ربما شهر بين الناس أصبح هناك مذاهب أخرى، وما دام الأمر يدور مع الدليل والتعليل الفقهي الصحيح فيجب أن تتسع صدورنا له، وإن خالفنا قد لا نوافق، وقد يكون الرأي الذي رأيناه هو رأي المذهب الذي نذهب معه بقوة الدليل، لكن ليس معنى ذلك أن يشن على الرأي الآخر وهكذا. وإذا قلنا الغلو فالذي نؤكده أن بعض الناس يخلط بين الحرص على اتباع السنة والتمسك بها وبين التنطع والتشدد والزيادة في الدين. الغلو معروف، الزيادة في الدين، تكليف النفس أو الغير بما ليس في دين الله عز وجل. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولذلك ما أجمل حقيقة أن يدور الإنسان مع الدليل. قال الله وقال رسوله لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم به ولن تضلوا، كتاب الله وسنتي صلى الله وسلم على رسول الله. أيضا من أسباب الاضطراب في المنهج ضيق العطن أو قصر النظر عند البعض من الشباب، قلة الصبر، ضعف الحكمة، ضعف التجربة، خاصة مع كثرة شيوع الفساد والمنكرات والإعراض عن دين الله والظلم ومحاربة التدين تسلط الكافرين، تجد البعض يضيق لا يستطيع أن يصبر. وأنا أقول متغيرات كثيرة يا شباب، ماذا سنفعل؟ هل تبقى قضية المواجهة أم التعامل بحكمة وذكاء ومواجهة الأمور بروية؟ وقد يراد من بعض التحركات أو من بعض المتغيرات التي ربما يطرحها بعض الأعداء قد يراد تهييج الشباب، فيجب أن نكون أكثر تعقلا وفهما. قد يراد فعلا أن يهيج الشباب الصالح ليؤخذ على حين غرة، قد يراد به استعداء السلطة على الصالحين، فيجب أن يكون الكثير من الصالحين ومن شبابنا أذكياء على قدر من الفهم والحكمة والتروي ووضع أيديهم بأيدي علمائهم ودعاتهم ليروا أين الطريق، هذا هو الأسلم. وإلا فالمصائب كثيرة، نسأل الله تعالى أن يبطئ بها. ماذا سنصنع لو جاءت متغيرات قادمة مما يطالب به وينادي به الكثير من أعداء الدين؟ فلا بد إذن أن يكون عندنا بعد نظر، صبر، تروي. كيف نفعل؟ ما يجب أن يكون مجرد وجود المنكر، إذا معنى أن وجود المنكر يسوغ لنا أن نفعل أشياء وقد تكون تحدث منكرا أشد منه أو أكثر منه، وهذا لا يجوز الإنكار هنا. لا يجوز أن ينكر الإنسان منكرا يعلم أنه سيحصل منكر أكبر منه. آثم من أنكر هذا المنكر بهذه الصورة. فيجب أن ننشر بين شبابنا هذا المستوى من الوعي والفهم، وما يريده أعداء الله عز وجل من إثارة ربما حماس الشباب في قضايا معينة ليجتهدوا ويخطئوا ويقولوا ما يريد أن يسمعه أعداء الله. أيضا من أسباب الاضطراب في المنهج التعصب للرأي والشيخ والمذهب بلا علم ولا فقه،
ومن ثم كما ذكرت ربما مواجهة الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رجوع إلى أهل العلم والرأي. والتعصب دائما ذميم، التعصب ذميم. الإنسان يبحث عن الحق، وهكذا كان علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم من سلف هذه الأمة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه، على لسان من يا شافعي؟ على لسان خصمه وليس على لسانه هو. انظروا حكمة الأهل العلم، المهم الحق، نصرة الحق، وليس القضية أن يكون على لساني أو على لسان أخي. نحن اليوم نتناظر في مجالسنا ونتخاصم، وربما نعلم أو يعلم أحدنا أن الحق مع خصمه ويلوي أعناق الأدلة حتى لا يهزم، حتى لا يهزم والعياذ بالله. أنا رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، فصبرا. الإمام أحمد بن حنبل يأتيه ويسأل عن إسحاق بن راهوية، فيقول رحمه الله: وكان إسحاق يخالف الإمام أحمد في كثير من المسائل، حتى الشهر ذلك في ذلك القرن. فلما سئل عن إسحاق بن راهوية قال الإمام أحمد رحمه الله: والله لم يعبر الجسر، جسر خراسان، مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا، فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. يسأل عن محمد بن منصور الطوسي: يا إمام، أنا أخذ عن محمد بن منصور الطوسي؟ قال: ويحك إن لم تأخذ عن محمد بن منصور فممن إذن؟ قال: يا إمام، إنه يقع فيك، ها، يقع فيك. لو قيلت لي قلت: ها، ماذا يقول؟ متى قال؟ من كان معكم؟ ماذا كان ردة الفعل بالنسبة لهم؟ ثم ربما تغيرت وقلت: لا، احذروه، فيه وفيه، والرجل عنده. أما الإمام أحمد فلا، رحمه الله، مباشرة، قلوب نقية صفية، صفاء، سلامة صدر، طهارة قلب، حب للأمة، حب النصف للأمة، وسلامة صدر. وإذا به رحمه الله يقول، قال: يقع فيك. قال: وما نقول برجل صالح ابتلي فينا، وما نقول برجل صالح ابتلي فينا، خذوا من محمد بن منصور الطوسي، خذوا من محمد بن منصور رحمه الله. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول في أكثر الموضع في الفتاوى عن ابن مخلوف، ابن مخلوف القاضي الذي أفتى بتكفير شيخ الإسلام وبقتله إن لم يرجع عن مخالفته لأهل العلم في المسألة التي خالف فيها أهل العلم في زمان والتي شنعوا فيها عليه، ومع ذلك يقول في أكثر الموضع: وابن مخلوف هذا والله لو عمل مهما عمل، لو عمل من خير، لو عمل مهما عمل، لا أقدر على خير إلا وأعمله معه. أما هو فهو في حل من جهتي، وأما أمره فبين، أو أما أمر الله أو إلى الله فأمره إلى الله. يقول الإمام القيم رحمه الله: وجئته يوما مبشرا له بموت أشد أعدائه، فقال لي، فنهرني وشدد علي وقال: قم بنا لأهله نواسهم. قال: فذهبنا لأهله، فما زال يطيب الكلام لهم ويحسن القول لهم ويقول لهم: أنا لكم مكانة، أنا لكم مكانة. قال: حتى خرج من عندهم وهم يعجبون من حاله، وهم يعجبون من حاله. هؤلاء هم العلماء الكبار، هؤلاء الذين يجب أن يشهر أفعالهم وأقوالهم وسيرتهم وحياتهم ليقتدي بها الشباب. واجهوا فتن، نعم واجهوا فتن، وفتن من أشد الفتن. الإمام أحمد واجه فتنة خلق القرآن، من أعظم الفتن، فيها مصنفات. خلق القرآن يعني أن كلام الله مخلوق، يعني أن الله عز وجل فيه نظر في خلق جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتنة عظيمة صبر الإمام أحمد ونصر الله تعالى به السنة. اسمعوا كيف كان منهج الإمام أحمد في الفتنة. يا ليت من شبابنا من يربي الشباب فعلا من الجنسين على كيف كان منهج الكبار أثناء الفتن. هل شنعوا؟ هل تكلموا؟ هل تكلموا في ولي الأمر مع أنه عاصر 5 أو 4 من الخلفاء؟ والله ما وقفت على أنه تكلم في خليفة من الخلفاء، مع أنهم سجنوه وضربوه وجلدوه. وكلمة الإمام أحمد كانت مسموعة، كان الملأ ينتظرون كلمة، آلاف مؤلفة معهم الأقلام والأوراق ينتظرون كلمة من الإمام أحمد أن يقول قولا. ما وجدت والله أنه تكلم في أحد من الخلفاء كلمة واحدة، بل إنه رحمه الله لما قال له أحد تلامذته، لما دعاه المأمون في أول الفتنة، قال له: يا إمام، ألا تتوارى؟ ألا تختفي؟ ألا تهرب عن أعين الناس؟ الآن مطلوب أنت من السلطة، ألا تتوارى؟ انظروا للفقه العجيب. فقال الإمام أحمد: إن تواريت آذيتك وآذيت نفسي وولدي وآذيت الناس أجمعين. إن تواريت آذيتك وآذيت نفسي وولدي والناس أجمعين. فذهب وسلم نفسه رحمه الله تعالى. هذا الكلام يطول. اقرأوا فتنة خلق القرآن للإمام المقدسي، كتاب جميل ورائع، وغيره من المواقف الفتنة للإمام أحمد أو لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لغيره من العلماء رضوان الله تعالى عليهم. من أما المنهج، قبل أن أغادر قضية المنهج، أنا أقول للشباب: شتان يا شباب بين سلامة المنهج ومنهج السلامة. سلامة المنهج بأن يحرص الإنسان على منهجه مهما جاءه، مهما ابتلي، صبر واحتساب، لم يحرص على سلامة المنهج، والحرص على سلامة المنهج فيها ابتلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. أما منهج السلامة فهو منهج الروغان وتمييع المنهج وتمييع الدين للهروب والخوف. ولذلك الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم قال بقية الحديث: ومن يعش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. رابع من التحديات المعاصرة التي تواجه الكثير من الشباب: ضعف الشخصية. بعض الشباب ضعيف، بعض بناتنا وأخواتنا ضعيفة الشخصية، لا يستطيع الإنسان حقيقة، ليس عنده قدر من العقل والتمييز بين الخطأ، بين الصواب والخطأ أو المقبول والمردود. إنه بسيط خفيف يميل لكل ناعق، يؤثر عليه كل أحد دون أن يكون له رأي، دون أن يستعمل عقله وفكره، كالإسفنجة يمتص كل شيء، يقبل كل شيء، يؤثر فيه كل شيء. لم يحرص يوما على محاسبة نفسه أو على معرفة عيوبها أو تطوير نفسه، بل يجعل الآخرين ممن حوله شماعة له، ربما من أبويه أو أهله أو زملائه أو معلميه أو شيوخه، يعلق عليهم تقصيره، فتوره، ضعفه، فشله. وهكذا من قل ثقته بربه ويقينه بالله قل ثقته بنفسه وقل صبره، ومن قل صبره خف واستخف. إذن فهو خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات والشبهات كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف، والله المستعان. من التحديات أيضا غلبة الشهوة، وهي من أخطر التحديات النفسية التي تواجه الشباب اليوم، خاصة عند فساد الكثير من وسائل الإعلام كما سمعتم، وعند غياب التوجيه الشرعي السليم، حتى أصبحت الشهوة مشكلة خطيرة وقضية كبيرة عند الكثير من الشباب. قضت مضاجعهم، أحرقت قلوبهم، اشتعلت نفوسهم، اضطربت المهج، انفجرت براكين العواطف بلا روابط ولا توجيه ولا متابعة ولا مراقبة. تأملوا في الأرقام والإحصاءات للقضايا في المحاكم والهيئات، كم نسبة الجرائم الأخلاقية، مدى انتشارها بين الشباب من الجنسين. تأملوا في الأعداد في دون الرعاية وسجون النساء. تأملوا في حجم البرامج الغذائية الفضائية والتي مدارها على الشهوة والنساء والحب والغناء دون أي مراعاة لدين أو أخلاق. تأملوا في حجم المبيعات لمجلات العشق والغرام ورواية الحب والجنس. تأملوا في حجم المبيعات لأشرطة الغناء والمجون والتي تشتعل أو تشعل نار الشهوات. تقول فتاة في رسالة طويلة لها: نرجوكم ثم نرجوكم ثم نرجوكم لأن تعجلوا في حل هذا الأمر ولا تنسوا رسالتنا. يقول شاب آخر أيضا في رسالة طويلة، يقول في آخرها: صرختي هذه من الأعماق إلى الدعاة فهي أمانة في أعناقكم في نصح الأمة. ولا شك أيها الإخوة أن لأولياء الأمور دورا كبيرا في حل قضية الشهوة لدى الكثير من الشباب من الجنسين، والحل يكمن في تيسير الزواج، في تذليل عقباته. الحلال الذي أحله الله عز وجل، بدل أن نجعل أمام الحلال عقبات كبيرة وهمية واجتماعية ومادية، ثم لا يجد الشباب أمامهم إلا الروغان في كثير من الشبهات والحرام والعياذ بالله. فاتقوا الله معاشر الآباء والأمهات، متى بلغ الابن أو البنت
سن الشباب وسن المراهقة وجد أنه عنده استطاعة لتحمل المسؤولية فزوجوه، والله ثم والله أنه مكسب عظيم لمن؟ لذلك الرجل أو الوالد أو الأم الذي يحرص على زواج بنته في سن مبكرة ليدفع عنه الشبهات والشهوات في زمن الفضائحيات والبلاء والشهوات. ثم أيضا من الحلول أن يكون الشباب على مستوى من المسؤولية، لأن بعض الشباب يطالب أباه بأن يزوجه، وتجد أن الشاب هذا الشاب لم يري أباه شيئا من رجولته ولا من مسؤوليته ولا فعلا من ثبات شخصيته. كيف تريد أن يزوجك أبوك وأنت ربما لا تعتمد على نفسك حتى في شراء شماغك الذي تلبسه؟ ومع الأسف أن يظل الكثير من شبابنا إلى أن يبلغ 20-22 سنة 25 سنة 30 سنة وهو ما زال تحت ظل كنف أبويه، يأكل منهما ويشرب منهما ويلبس منهما، ربما حتى حذاءه وملابسه الداخلية لا يستطيع أن يأتي بها بمفرده. وهذا يقتل الإبداع في نفوس الشباب، يقتل اتخاذ القرار وتربيتهم على اتخاذ القرار والمسؤولية في نفوسهم، يجعلهم الإنسان يعتمد على أبويه حتى ربما إلى منتصف عمره. هذا تربية، خلل كبير في التربية. أيضا من الحلول لقضية الجنس والشهوة وخطرها على الشباب من الجنسين دور المربين والمربيات والمعلمين والمعلمات. كيف يكون الدور؟ النفوس مجبولة على الشهوة، الشهوة فطرة جعل الله تعالى في النفوس. متى ذهبنا نقول للشباب انتبهوا لشهواتكم، لا تشهون، لا تفكرون في الشهوة؟ لا يمكن، ما يمكن أبدا، ولو حرمته أو لو انتمعته عن كل المشاهدات والمرئيات وغير ذلك، فترة تبدأ تتحرك في النفس. إذا ما هو العلاج؟ هناك أمور كثيرة جدا نحرص عليها، من أهمها إذا عرفنا أن فترة العاطفة والشهوة في النفس الله تعالى جعل لها مصارف. هذه العاطفة الجياشة في النفوس هي نعمة، لماذا تحولت إلى نقمة؟ لأن حجرناها. أرأيتم السيل إذا كان قويا فحجر كيف يكون؟ يفجر، يأتي على الأخضر اليابس. أرأيتم البركان كيف يفور في باطن الأرض ثم ينفجر فجأة فيأتي على الأخضر واليابس كيف يكون؟ اليوم نحن مع العاطفة تماما، فالعاطفة أغلقناها من جميع الجهات مع أن الله عز وجل جعلها مصارف شرعية كثيرة. لم نتكلم مع الشباب في مصارفها، لم ننبه الشباب على المصارف الشرعية، لم يكن هناك المعلم أو المعلمة أو المربي أو المربية الذي يغرس في نفوس الشباب ما هي مصارف العاطفة، ما هي المصارف الشرعية للعاطفة. ما الذي حصل؟ فتحت وسائل الإعلام الفاسدة مصرف واحد فقط، وهو مصرف الجنس والشهوة والعلاقات المحرمة والإعجاب والتعلق والعشق بالرجل الأجنبي. يا ليته أيضا كان للزوجة أو للزوج، لا، بل ربما خيانة الزوج والزوجة يؤصل عبر المسلسلات والأفلام وغيرها، وفتح هذا المصرف فانفجرت البراكين كالعواطف مندفعة عبر هذا المصرف. إذا ماذا نفعل؟ نأتي نحن بكل بساطة ونرى هذه النعمة كيف جعلها الله عز وجل نعمة في النفوس، ما هي المصارف الشرعية؟ نفتح مصرف عظيم وهو أصل هذه المصارف كلها، محبة الله، ثم محبة النبي مصرف آخر، ثم محبة الوالدين، ثم محبة الزوج، ثم محبة الولد، ثم محبة الأخ لأخيه في الله، ثم محبة الهواية وأنواع من المحاب. نفتح المصارف على مصراعيها لشبابنا، ننبه شبابنا وبناتنا لا تحشروا عواطفكم في جانب العشق والتعلق والإعجاب فقط، خطأ قاتل مدمر لشخصية الإنسان، لكن افتحوها تعالى المصارف كثيرة. ففتحنا لهم هذه المصارف وبيناها، فتعال وانظر كيف تنصرف، بدل أن تتجه فقط للشهوة وحب الجنس تتجه العواطف في أشياء كثيرة، ويبقى نسبة معينة جعلها الله تعالى لمثل هذا المصرف. أتمنى أن تعالج المدارس والمؤسسات قضية الشهوة والجنس في حياة شبابنا بصراحة، وأن نعقد لها ليس أسبوع ولا شهر بل فصل دراسي كامل، نأخذ المشكلة ما هي أسبابها، ما هي مظاهرها، ما هي طرق علاجها، ونعقد لها الدروس والمحاضرات والكتب والأشرطة وكل وسائل نستطيعها في كل أماكننا حتى نستطيع أن نعالج هذه المشكلة التي أصبحت اليوم وللأسف تحركها كل وسائل الإعلام في طريق واحد فقط. والله أننا على خطر عظيم إن لم نتنبه ونحذر من مثل هذا. أخيرا من آخر التحديات الذاتية التي تواجه شبابنا ضعف الوازع الديني، ضعف مراقبة الله عز وجل وهو من أهمها. ومتى ربي الشاب أو الشابة على مراقبة الله، الله أكبر. متى غرس في نفس الإنسان أو في نفس ذلك الشاب إن الله يراك يا بني يا بنية يا أخي، اعلم أن الله يراك، اغرسها بنفسه بحب، صور له عظمة الله، صور له كيف يكون الخوف من الله، كيف تكون مراقبة الله، كيف يكون الأنس بمحبة الله عز وجل والخوف منه، كيف تكون اللذة والحلاوة عندما يترك العبد شيئا من أجل الله. اغرس في نفسي هذا المبدأ العظيم، تعال وانظر كيف سيكون هذا الشاب شاب إيماني، تعال وانظر كيف ستكون هذه الفتاة فتاة إيمانية تراقب الله، لا تخاف فقط من أبيها أو من أمها، لا تخاف من المخلوقين، إنما تخاف من الله الواحد الأحد. تعلم أنها أينما كانت، في أي مكان كانت، تحت أي سماء كانت، إنما الله معها، فتراقب الله وتخشى الله. من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، المرأة تدعوه، لم يسافر من أجلها، لم يرفع سماعة الهاتف ليقع على فريسته، لم يخرج إلى الأسواق من أجل أن يصطادها، إنما المرأة تدعوه، والمرأة ذات منصب، فهو أمن العقوبة الدنيوية، فمتى قبض عليه بشفاعتها شفعت له فنجته. والمرأة ذات جمال، وقلوب الرجال تهفو إلى الجمال، لكن هناك أمر آخر عظيم فوق هذه الأمور كلها، مهما بلغت، مهما كانت حلاوتها ولذتها وشهوتها. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. السد المنيع جاء في حينه، السد العظيم جاء في وقته. ما الذي يمنع المسلم الصالح، ما الذي يمنع الشاب، شاب صالح في 17 من عمره أو في 16 أو في 20، ربما بين يديه كل أمور الشهوات، لكنه يمتنع عن هذا. ما الذي منعه، ما الذي رده، ما الذي جعله يحجم عن هذا الطريق، مع أنه لا رقابة بشرية عليه، إنما الرقابة والخوف من الله. فلنغرس هذا المبدأ العظيم في نفوسنا ونفوس شبابنا، خاصة في ظل زمن منفتح عجيب، لا يمكن والله مهما وضعت من الرقابات أو المتابعات أو الكاميرات، مهما وضعت لا يمكن أبدا أن تصل لمثل هذا. لكن وضع ذلك الرقيب العظيم في نفوس الشباب والفتيات، تعالى وانظر، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. هذا هو المبدأ العظيم الذي تربى عليه السلف الصالح، كان يغرس في نفوس الكبار والصغار والنساء. كان الرجل الصالح إذا خرج من بيته قصيرا أو طويلا خلف خلفه زوجة صالحة ساجدة راكعة دامعة. عمر يعس في شوارع المدينة ليلة من الليالي، فيسمع يتكئ على أحد جدار بيوتات المسلمين، فيسمع همهمة تلك المرأة لوحدها في ظلمة الليل، ضعف نفس، غلبة شهوة، وسوسة شيطان، وإذا بها فقط مجرد أماني كلمات تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. بماذا؟ بالزنا والعياذ بالله. ما الذي يردها، ما الذي يمنعها، ما هو الحاجز الذي رد هذه المرأة رغم أنها لوحدها؟ ولكن تقوى الله عن ذا تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه. الفتاة بائعة اللبن تقول لها أمها: يا بني أمزجت اللبن بالماء؟ تقول: يا أمها، وما علمت أن أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ تقول الأم غفلت عن رقابة الله لحظات، بطمع دنيوي، وما يدري يا بني وما يدري عمر بنا الآن. نعم، ما الذي يدري عمر بنا؟ نحن في بيتنا، جدراننا تحوطنا، ما الذي يدري عمر بنا؟ فتأتي الإجابة من ذلك القلب الصغير الذي تربى على خشية الله وخوف الله، لتقول لأمها حتى بهرت أمها: يا أمه، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، فإن رب عمر يرانا. خوف الله، خشية الله، حلاوة الإيمان، لذة الدنيا، فقدها الكثير منا إخوة الإيمان. والله لا نجاة لشبابنا من الجنسين في هذه المدلهمات وهذه المتغيرات إلا أن نغرس في نفوس مبدأ الإيمان، ولنربي حتى لو عصى رجع إلى الله، لو وقع في الذنب فإنه يتعامل مع رب غفور رحيم: يا بني ارجع إلى الله تب، فإن الله تعالى يفرح بتوبتك. يا بني إياك أن تعفي ربك فإنه مطلع عليك، فإن وقع يا بني ارجع إلى الله فإن الله غفور رحيم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا بني الله تعالى غفور رحيم، لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم ولأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا بني إن ضعفت نفسك فارجع إلى ربك نادما ساجدا خائفا ذليلا منكسرا، فإن الله تعالى يحب ذلك منك. يا بني إن أذنبت أو وقعت في المعصية فاعلم أن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يا بني الله تعالى أنعم عليك بمنحة عظيمة تمحو بها الذنوب، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها تقضي عليها. فيا بني إن وقعت في الذنب فسارع إلى ربك وتب إلى الله وأكثر من الحسنات لعل الله أن يغفر لك. لماذا سميت عبدا؟ لأن الله تعالى يحب أن تحقق عبوديته فيه. ما هي العبودية؟ هي أن تتذلل لله عز وجل، أن تنكسر بين يديه، أن تخضع إليه، أن تناجيه، أن يرى دمعتك على خديك، وأن يسمع مناجاتك. وقد يبتليك الله تعالى بذنب لا ينفك منك لأنه يحب أن يسمع صوتك بالتذلل إليه. فإياك، إياك أن يأتيك الشيطان يؤيسك أو يقول أنك لا تنفع لشيء، أو أنك طال بك ذلك الذنب، أنك منافق أو لعاب أو غيرها مما يريد الشيطان أن يوسوس لك به. احذر، فمهما طال ذنبك، مهما تكرر الذنب معك، فاعلم أن الله تعالى غفور رحيم ينادي وهو الغني عن العالمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا باب الله مفتوح. فاعرف كيف يكون التعامل مع الذنوب. نعم، إياك أن تذنب، إياك أن تعصي، تجنب وسائل المعصية، أهجر أرواح المعصية، أهجر أصدقاء السوء، لكن إذا وقعت بعد ذلك كل بضعف نفس فاعلم أن الله تعالى غفور رحيم، وارجع إلى الله وأكثر الحسنات وكن مع الله. بهذا المبدأ العظيم يعيش شبابنا براحة نفسية عظيمة، بل والله يتذوقون حلاوة الإيمان ومناجاة الرحمن. نسأل الله تعالى أن يحفظ شباب الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه وكتابه وجنده وعباده الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم حالنا وضعفنا وسرائرنا، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، إنك على كل شيء قدير، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أجيب على بعض الأسئلة وإن كنت أطلت عليكم، لكني أخشى أترك الأسئلة فتغضبون علي.
أجيب إجابات سريعة فقط وتتسع صدوركم الله يحفظكم. ما حكم الدش إذا لم تكن النية فيه الفساد وإنما الأخبار والبرامج الدينية وبرامج الأطفال؟ الحمد لله أن الله تعالى وفق بعض إخواننا ممن يحملون هم هذا الدين، فظهر على أيديهم بعض الوسائل الإعلامية كقناة المجد وغيرها، ويجتهدون ويحرصون من أجل أن يغلق مداخل الشيطان على بعض النفوس الضعيفة التي فعلا تريد الأخبار وتريد الخير وتريد البرامج الدينية وغيرها، لكن ربما تضعف أمام كثير من المشاهد وغيرها التي تمر عليها ولو للحظة. والفتنة يا إخوة لا يأمنه الإنسان على نفسه بمجرد حركة ريموت. فالحمد لله على أمثال هؤلاء أن يستعينوا ويعوضوا مثل هذه القنوات الفاسدة بقنوات صالحة، نسأل الله تعالى أن يكثرها. وأبشركم أن عدد من القنوات الآن يعني في الطريق كأمثال قناة المجد وغيرها، وبعدد من اللغات، نسأل الله تعالى يجزي القائمين عليها خير الجزاء وأن يرزقهم الإخلاص والثواب. إذا وجدت في المنزل أشرطة أغاني، هل يجوز أخذها واستبدالها بالشريط بدون استئذان من صاحب الشريط؟ إن كنت ولي أمر للمنزل فنعم، أما إن كنت لست الولي فحاول أن يكون لوليك أثر أو دور، ولكن يكون لك عند دور النصيحة والكلمة الطيبة مع صاحب هذه الأشرطة. ودائما يا إخوة بالحكمة والرفق تتغير الكثير من الأمور، وقد جرب هذا والله. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولم تزع من شيء إلا شانه. والله تعالى يقول في محكم التنزيل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلنأخذ يا إخوة أهلنا وإخواننا والناس عامة بالرفق والكلمة الطيبة والنصيحة، ولا نغضب. هب أنك يا أخي دعوت أو تكلمت أو نصحت أو أنكرت أو أمرت ثم لم يستجب الناس لك، من أنت؟ لماذا نريد أن نكون ملائكة؟ حتى لم يكن حتى للملائكة ولا للرسل الأنبياء. فيأتي النبي يوم القيامة معه الراهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الاثنين، والنبي وليس معه أحد. فلماذا نريد أن نأمر فيأتمر الناس بأمرنا وأن ننهى فينتهي الناس بنهينا؟ من نحن يا أخي الكريم؟ ما على الرسول إلا البلاغ المبين، قم ببلاغك وليكن مبينا وليكن برفق، اللهم فشد اللهم أني بلغت فقط. وإذا والله سلكنا هذا المنهج كم من الخير سنراه، والله أعلم. هذا يقول: أنا شاب ملتزم، والصواب أن يقول أنا شاب مستقيم كما جاء في الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكما في الحديث حديث سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا إلا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فحقيقة الصلاح الاستقامة، فهو أنسب للألفاظ الشرعية. يقول: أنا شاب مستقيم ولكني بليت بحب المردان حتى أخشى أن أضر ديني بسبب هذه الشهوة. نعم يا أخي، فتنة عظيمة واحذرها، وما دمت الحمد لله الله تعالى فتح عليك في معرفة دائك فتجنب السبل والأسباب التي تدفعك إلى مثل هذا، واستعن بالله على دائك، فإنه داء خطير يهتز له عرش الرحمن. إياك وقد يكون سبب بأن يصيبك الله تعالى أو يبتليك الله تعالى بمرض أو من هذه الأمراض الخطيرة. ثم يا أخي الكريم، العلاج قد يكون جسديا وقد يكون طبيا نفسيا وقد يكون إيمانيا، فنوع العلاجات. ومن أعظم العلاجات أن يخاطب الإنسان بعقله قلبه الذي فتن، فيقول العقل: يا قلب سبحان الله، أترضى بهذا؟ أتنتكس فطرتك؟ أترضى بشيء يغضب الله عز وجل ويهتز له عرش الرحمن؟ يا قلب، إن الله تعالى خلق المسلم وجعل هذا لمثل هذا مصرف حلال وهو باب النساء في الحلال، فكيف تريد أن يكون ذلك في الرجل وغيرها؟ وما يزال يشن على نفسه ويصول لنفسه بلاءة هذا الأمر ونكارته ويعني سوءه حتى يكره القلب مثل هذا الأمر. مع العلاج الإيماني ومع العلاج الطبي والنفسي، فيكون بعد توفيق الله تعالى لك أن تنجو مثل هذا الداء. نسأل الله تعالى لك ولكل مسلم ومسلم السلامة. ما هو الحل السليم للعادة السرية؟ مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله سبحانه وتعالى، والزواج كمصرف حلال. ولا تيأس أخي، ابذل الأسباب في الزواج في المصرف الحلال، يسر الزواج معاشر الإخوة، وتزوجوا معاشر الشباب، ولا تترددن معاشر الأخوات، فإن في ذلك سكينة ومودة وراحة نفسية خاصة في زمن الفتن. فلنفتح هذا الباب على مصراعيه بكل ما أوتينا من قوة، وبفضل الله تعالى أن نرى الآن رجال تيسير الزواج تبذل
كل ما تستطيع لتيسير الزواج بين بنات وشباب المسلمين. فعلينا أن نتعاون ونضع أيدينا بأيدي بعض، ومتى رأيت أهل بلد يحرصون على هذا ويتكاتفون فاعلم أن هذا هو الطريق الأمثل لكثير من مشاكلنا. لكن الزواج بالأسلوب الصحيح، بأن نفقه شبابنا وفتياتنا بمسؤولية الزوج والزوجة وكيف يكون الزواج حقا، حتى لا نتعجل شبابنا بزواج مبكر ثم تكون في آخر السنة نسب عالية من الطلاق. فالزواج المبكر مع التوجيه السليم له آثار عجيبة.
يعني نختم بهذا السؤال لإخوة تلفون على الأبواب وتأخرنا عليكم، يقول أنا يوجد عندي في البيت دش وعندي شابات وأحاول أن أخرجهم من البيت عدة مرات ولكن لا أستطيع، والشباب متعلقون فيه ويخرجون من البيت يلتمسون أو يلتفون بشباب يلتقون بشباب أفسد من الدش إلى آخره. يا أخي هذه ليست حجة، اسمح لي، أنت ولي الأمر وهذا يعني أمرك وأنت مسؤول أمام الله تعالى، وما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وليس معنى أن الشباب عندي مبتلون مفتونون معنى ذلك أن أفسد بقية البيت أو أعرض نفسي أو بناتي للخطر، لا، بل أخرج هذا البلاء ما دام بلاء من بيتك، واستعن بالله تعالى على الجلسات مع أبنائك بإصلاحهم وبذل الأسباب لهم ومحاول توجيههم. وإن فسد الشباب خارج بيتك بعد بذلك الأسباب فلا شيء عليك، لكن أن تأتي بالفساد لهم فأنت المسؤول الأول، والنجاة النجاة، فأنت ستقف بين يدي الله عز وجل فقفوهم إنهم مسؤولون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونذكر الأخوة إلى أن في محاضرة إن شاء الله يوم الخميس بعد صلاة المغرب من هذا الأسبوع.